اجعلنا في البحث الفكري ذكرنا في التدبر شرعا عدم وجود دليل على الحرمة الشرعية، وإن كان هناك دليل على القبح العقلي والعقاب عن الحرمة العقلية. ذكرنا بالأمس دليلا ذكر من قبل البعض على أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وقد حكم العقل هنا بقربة التدبر والعقاب عليه. إذن لماذا لا يحكم شرعا بقربة التدبر؟ قلنا هذه القاعدة على فرض صحتها إنما تكون في إدراك العقل بمصلحة فعل، وأن هذه المصلحة هي علة للحكم، فالشارع حينئذ يحكم بالحرمة الشرعية. أما كلامنا هنا ليس في إدراك العقل بمصلحة أو إدراك العقل بمفسدة، إنما كلامنا هنا في إدراك العقل لقبح التجري، وإدراكه لقبح التجري يعني قبح المعصية، فهي في معلولات في سلسلة المعلولات لا في سلسلة العلل. وهنا لا يقال بأن الشارع يحكم كما حكم العقل، إنما يقال الشارع يحكم كما حكم العقل، ويستشهد حكم الشارع فيما إذا أدرك العقل مصلحة فعل ومفسدة فعل، وأن هذه المصلحة والمفسدة هي علة للحكم، أدرك أنها علة للحكم في سلسلة العلل. إذا صحت هذه القاعدة، وقد ناقشنا فيها بالأمس، قلنا هذه غير صحيحة على إطلاقها، لا نعيد. على كل حال ادعاء أن حكم الشارع يتبع حكم العقل حتى فيما إذا أدرك الشارع حسن فعل وقبح فعل هذا غير صحيح، إنما يتبع الشارع حكم العقل فيما إذا أدرك العقل المصلحة الفعل والمفسدة الفعل، وبابنا ليس باب المصلحة والمفسدة، وإنما إدراك العقل حسن شيء وقبح التجري. الآن قد يقال قلتم سابقا أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا وعليه العقاب، الآن تقول أنه غير محكوم بالحرمة شرعا، ومعنى ذلك أن المتجري غير مستحق للعقاب، فهذا يلزم منه التهافت والتنافي، لأن ثبت أن المتجري قد فعل القبيح فيعاقب. الآن تقولون أن المتجري لا دليل على حرمة فعله شرعا، يعني لا يعاقب، فكيف يعاقب ولا يعاقب؟ هذا تهافت. الجواب في البحث الفقهي نفينا أن يكون الفعل المتجرى به حراما شرعا، ولكن نفي الحرمة الشرعية لا يوجب نفي العقاب، لأن العقاب إنما يكون بحكم العقل، والعقل لا يفرق بين العاصي والمتجري في العقاب، لأن كل من العاصي والمتجري هو متعدي على المولى، متعدي على المولى، فعله إهانة للمولى، فعله طغيانا على المولى، العاصي والمتجري كل منهما في مقام التعدي، عدم توفية المولى حقه، المتجري ظلم المولى، هتكه لم يجر على قانون العبودية. هذا موجود في المتجري كما هو موجود في العاصي. إذن كما قلنا سابقا العاصي والمتجري يستحقان العقاب على أعمالهما الاختيارية التي فيها عدم احترام المولى. نفس التجري والإقدام على المعصية والهجوم على الفعل القبيح على المعصية ثم يتبين أن هذا ليس خمرا، نفس هذا هو مصداق لعدم احترام المولى، والمولى له علينا حق الاحترام، فلم نعطه حقه ظلمناه، إذن فيه عقاب كالعاصي. أما العاصي فقد طابق عمله التوهيني للمولى الواقع، المتجري لم يطابق عمله التوهيني الواقع. المطابقة وعدمها ليست اختيارية، ليست اختيارية، ولا معنى لتوقف العقاب على مطابقة الواقع، لا معنى أصلا. ليس حراما شرعيا، اما هو حرام عقلي، ليس حراما شرعيا. العقاب على فعله القبيح لتركه حق المولى عقلا، اما الشارع ما خاطبنا بخطاب يقول هذا حرام شرعا هذا منهي عنه. مرة الشارع خاطبنا هل سموه حرمة شرعية، مرة العقل خاطبنا يقول هذا حرام. احنا ثبت عندنا الحرمة العقلية ان هذا فعل قبيح فيه سلب حق المولى وفيه تعدي وفيه طغيان. العقل خاطبنا بان هذا قبيح فساعده يستحق العقاب. الشارع ما قال بخطابه القرآن والسنة والإجماع ما قال هذا حرام حتى نستنتج الحرمة الشرعية. إذن الذي الحرمة الشرعية لا ينافي عدم العقاب، لا ينافي عدم العقاب. كما إذا الله يعاقب لأننا سلبنا حقه لأنه حق علينا أن نحترمه، نسير في جادته نحن لم نحترمه. الفعل هو الإقدام على المعصية. الواجب علينا أن نحترم المولى لأنه حق المولى علينا حق احترامي، الواجب أن نحترمه، أن نسير في جادته، أن لا نطغى عليه، أن لا نوهنه، هذا الواجب. نحن هذا ثبت بحق المولوية، هذا ثبت بحق المولى لأنه مولى وخالق، خالق مالك، ثبت هذا الحق بحق المولوية. فإذا قطعنا بأن هذا خمر يكون حقه علينا الارتعاد، احنا هجمنا عليه فخالفنا حقه، إذا خالفنا يعني سلبنا حقه يعني ظلمناه، هذا حكم عقلي، فعلنا محرما عقليا، هذا المحرم أدركه العقل، هذا المحرم قلنا العقل يدرك أن هذا الفعل قبيح فيستحق فاعله العقاب. أما أكو دليل شرعي يقول بأن المتجري فعل حراما، دليل شرعي 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 من الشارع، هذا الحرمة عقلية استحقاق العقاب عقلي. أكو حرمة شرعية جن دليل ماكو، والدليل الذي ذكرناه أن الشارع يحكم على وفق حكم العقل جن في باب آخر وهو باب إدراك العقل للمصلحة والمفسدة، فالشارع يوافق العقل. بناء على صحة هذه الملازمة. أما بابنا فهو باب إدراك أن هذا الفعل قبيح، وأنه مفسد قبيح، هذا غير ذلك الباب. وهنا في إدراك العقل لقبح فعل أو إدراك العقل لحسن فعل، الشارع لا يسمح العقل في حكمه، بل قالوا بأن الاستحالة هنا في اتباع الشارع لحكم العقل، لأن تحصيل حاصل، لأن حكم العقل إذا كان هو الذي يحرك فلا فائدة في الحكم الشرعي، وإن لم يحرك فلا فائدة للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي لا يزيد على الحكم العقلي. وإن كنا نحن قد ناقشنا هذه النقطة، قلنا نعم ماكو ملازمة في إدراك العقل لحسن شيء وقبح شيء، ماكو ملازمة أن الشارع يتبع العقل، ماكو ملازمة، لكن ليس من المستحيل أن يحكم الشارع في باب إدراك العقل للحسن والقبح بحكم شرعي، مو مستحيل، ماكو ملازمة. هم يقولون مستحيل، احنا ناقشنا عن الاستحالة، ولكن نوافقهم في انه الشارع لا يتبع العقل في حكمه بحسن شيء وقبح شيء. اذا نبقى نصر على ان المتجري فعل قبيحا بحكم العقل فيستحق عقابا، سلب المولى حقه فعدى عليه وقاله بفعله الذي هو تجري، وان لم يكن قد فعل الحرام الشرعي، وان لم يكن شرب الخمر، لكن هجم على هذا بما انه مقطوع الخمريه فتناوله فتبين ماء، تبين ماء. طيب الآن صاحب الكفاية الذي نحن وافقناه في قوله أن الفعل المتجرى به يستحق فاعله العقاب، خلافا للشيخ الأنصاري والمحقق النائني. الشيخ الأنصاري والنائني قالوا المتجري لا يستحق العقاب، صاحب الكفاية قال المتجري يستحق العقاب. احنا الى الان وافقنا صاحب الكفاية واثبتنا ان المتجري بفعله القبيح سلب حق المولى، والسالب بحق انسان ظالم اذا يستحق العقاب. لكن الفرق بيننا وبين صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به يستحق فاعله العقاب، لكن هو مو قبيح. احنا قلنا الفعل المتجرى به قبيح بادراك العقل يستحق فاعله العقاب، صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به ليس قبيحا وان استحق العبد المتجري العقاب. هذا الفرق، فرق بيننا وبين صاحب الكفاية، انكر قبح الفعل المتجرى به، انشر القبح لكن قال يستحق العقاب. احنا قلنا اولا هذا قبيح، ادرك القبح العقل ويستحق العقاب، لماذا صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به ليس قبيحا، وذكر ان العقاب على عزمه واختياره، على ارادته، عزم على الشرب مع قطعه لان هذا خمر، اراد الشرب، عزم على الشرب، العقاب قال على العزم. ثم عندما بنى على ان العزم والارادة ليست اختيارية، ليست اختيارية، ومع هذا قال يعاقب عليها، جمهور فعل المتجرى به يقول هذا مو قبيح، كان عقاب علينا، اذا تقول المتجرى به يستحق العقاب، يقول عقاب على الإرادة، إرادة الفعل مو على الفعل، على الإرادة والعزم. بعدين قال هاي الإرادة غير اختيارية، فشو يعاقب عليها؟ يقول مع أنها ليست اختيارية يعاقب عليها كالعاصي حينما يريد فعل شيء ويطابق فعله المنهي عنه. مطابقة فعل العاصي للمنهي عنه باختياري، يقول لا مو باختياري ويعاقب. وهذا معنى الجبر، ان جر صاحب الكفاية الى امر عظيم، ان جر الى الجبر. بهذه النقطة ان العقاب ليس على الفعل، جار على الارادة، والارادة تعدك غير اختيارية. يقول مع ان الارادة غير اختيارية ايضا يعاقب عليها كالعاصي، فان مصادمة الواقع ليس باختيار العاصي ويعاقب على عصيانه. هذا الامر جر صاحب الكفاية الى الجابر، وهو امر باطل. نحن نناقش صاحب الكفاية. اولا نقول له انت تقول بان العزم والارادة ليست اختيارية، هذا باطل. عزم وارادة، ارادة شنو يعني؟ يعني يتمكن ان يفعل، يتمكن ان لا يفعل، يعزم على الفعل ويتمكن ان يعزم على تركه. العزم والارادة اختيارية. نعم، الإرادة من أفعال النفس الإنسانية، الإرادة من أفعال النفس الاختيارية. أي يعني شنو؟ يعني له فعلها وله تركها. فعل الشيء وترك الشيء باختياري، هاي الإرادة، هاي الإرادة. الإرادة العزم يعني فعل الشيء وتركه بيدك، لتفعل بيدك، لتترك بيدك، هاي الإرادة، هذا العزم. لتعزم على الفعل، تعزم على الفعل. تريد الفعل، تريد الفعل. فلما صارت الإرادة من أفعال الناس، التصميم من أفعال الناس، العزم من أفعال الناس، ومعنى التصميم والعزم والإرادة أن الفعل والترك بيدك، إذا اختيارية. فما معنى قوله أن الإرادة والعزم ليست اختيارية؟ الإرادة نعم. مرة نقول الإرادة هي من أفعال النفس، مرة نقول الإرادة هي الشوق. الشوق للشيء اختياري لأن مقدمات الشوق اختيارية، فإذا كانت مقدمات الشوق اختيارية الشوق يكون اختياري. يعني الآن نحب عليا، شوقنا الى علي عليه السلام اختيار، لان مقدمات حبنا لعلي اختيارية، وهي قراءة تاريخه الناطق. فاذا كان مقدمة الشيء اختيارية الشيء يكون ايضا اختياري. مثل ما انسان لما يجب نفسه من السطح، مقدمات هذا شنو اختيارية؟ اذا هو اختياري. الارادة ان تفعل الشيء وترك الشيء بيدك، هذا من افعال النفس. اذا نقول لصاحب الكفاية لا موجب لاصرارك على ان الارادة ليست اختيارية، بل الارادة من افعال النفس الانسانية الاختيارية، اي ان فعل الشيء وترك الشيء بيدك. ثم نقول العقاب ليس على الارادة، العقاب ليس على الارادة، بل على الفعل الذي اريد. العقاب ليس على الارادة، على الفعل الذي فيه هتك المولى، على العزم الذي فيه هتك المولى. العزم انتبه، العزم والإرادة لا هسك فيه لوحده، العزم والإرادة ما فيه هسك لوحده، الهسك على الفعل الذي صدر، الهسك والفعل، أما العزم والإرادة ما فيه هسك، ما فيه هسك لوحده، وإلا لازم العقاب على العزم وإن لم يفعل المعزوم خارجا. إذا العزم تقول العقاب على الإرادة على العزم، هذا غلط، العقاب على العزم لوحده غير صحيح، لأنه يلزم منه العقاب على العزم وإن لم يفعل الشيء المعزوم خارجا. الآن احنا نحن لسنا في الآن ارجعنا الى حكم العقل، ما علينا حكم الشرع، الى الآن ما زلنا دليل على ان الشارع ايضا يحكم بان المتجري قد فعل حرام شرعا، الآن ارجعنا الى حكم العقل. الآن بيننا وبين صاحب الكفاية اختلاف، وبيننا وبينه اتفاق، نتفق مع صاحب الكفاية في ان المتجري يستحق عقابا، لكن نختلف احسن نختلف عنه في انه قال الفعل المتجربي ليس قبيحا، احنا قلنا قبيح، هو يقول ليس قبيحا، شاعر ليس قبيح، العقاب على من؟ قال العقاب على الارادة على العزم، والارادة والعزم عندنا ليست اختيارية، فجره الى الجر، احنا نفر من الجر بهذا البراهين، العزم والإرادة اختيارية لأنها من أفعال النفس، ومعناها أن فعل الشيء وتركه بيدك، أي أولا، والعقاب ليس على الإرادة ليس على العزم، وإلا مشكلة عندنا أنه إذا واحد أراد شيء ولم يفعل المراد أيضا يعاقب، وهذا باطل، بل العقاب على الفعل المتجرى به الذي هو مصداق توين المولى، مصداق ظلم المولى، مصداق الخروج عن حد العبودية الثابت بالمولوية الخالقية والمالكية. نعم انتبهوا، صاحب الكفاية اذا يكون كلامه صحيحا، لو قلنا ان العزم والإرادة من الصفات لا الأفعال النفسية، إذا قلنا العزم والإرادة من الصفات لا من الأفعال الإنسانية، وأن العقاب على العزم والاختيار قبيح، وأن العقاب على العزم، إذا قلنا أن هكذا شيئا اذا ضمناه ما يصح كلام صاحب الكفاية، اولا ان العزم والارادة من الصفات لا من افعال النفس، لا من الافعال، وان العقاب على العزم على الارادة، فيصح كلام صاحب الكفاية، لكنهما باطلان. هل ان العزم والارادة ليست من الصفات وانما من الافعال، افعال النفس اولا، والعقاب ليس على الاراده والعزم، فكلا ما بنى عليه صاحب الكفايه رايه باطل، كلاهما باطل. طيب الان الى الان ما وجدنا دليلا على حرمه التجري شرعا، الان بعض الاصوليين قال احنا عندنا دليل على حرمة التجري شرعا، ما هو؟ الاجماع، اجماع العلماء على حرمة التجري شرعا. كيف يقرب الاجماع؟ يقرب في موردين، المورد الاول اتفاق الاصحاب على عدم اعادة من سافر وهو مغرر بنفسه فصلى تماما، صلى تماما ثم انكشف عدم التغرير بنفسه، سافر وهو مغرر بنفسه، يعني سافر وهو ويوجد دليل على ان سفره اما في هلاك نفسه او هلاك او هتك لعرضه او ذهاب ماله، فاذا سافر يكون سفره محرما. فصلى تماما، بعد ذلك تبين ان سفره ليس فيه تغرير. فهنا يقال على اتفاق العلماء، من سافر مغررا بنفسه يعني معرضا نفسه للخطر، اي مغررا بنفسه يعني معرضا نفسه للخطر، سواء كان الخطر على هلاكه او هلك عرضه او ذهاب مال مؤمن، سافر مقدما على الخطر، سافر سفرا خطريا. هنا يقولون هذا حرام، السفر الذي فيه الخطر حرام السافر، اذا حرام اذا كن يتم، فتم في صلاته. بعد ذلك تبين ان هذا السفر ليس فيه اي تغرير اي مخاطره، لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرض مؤمن او مال مؤمنين. فقالوا هذا متجري، قالوا هذا متجري، يعني مع علمي بان السفر فيه تغرير ومخاطره على نفسه وهتك عرضه ومال مؤمن، مع هذا سافر لان هذا سفر محرم. إذن هو متجري بعملها. ثم تبين انه ليس مغررا بنفسه، إذن يقال ان التجري حرام شرعا، ولذا لزمه الاتمام، ولو لم يكن التجري حراما فلا يلزمه الاتمام. هذا فرق. اتفق الاصحاب انه من سافر سفرا وهو مغرر بنفسه فصلى حراما، يعني سفر حرام شرعي، حرام شرعي، ثم تبين انه ما في تغرير، ثم تبين انه لا يوجد هناك تغرير. فهنا يقال ان المتجري او هذا التجري حرام شرعا، ولذا يلزمه الاتمام، ولو لم يكن التجري حراما فلا يلزمه الاتمام. هذا فرق. فرق ثاني، من ظن ضيق الوقت، ظن ضيق الوقت ماكو وقت للصلاه، ماكو وقت للصلاه، ساعديك الان مثلا قالوا له الان 6، بعد يقول راح الساعه 6 عصرا، بعد راح وقت الظهر والعصر، راح وقت الظهر والعصر، وقت ضيق. اذا الوقت ضيق يعني يجب عليه ان يتيمم ويصلي اذا ما يتمكن من الوضوء، او اذا الوقت ضيق يتمكن من الوضوء والصلاه ينبغي ان يبادر. فمن ظن ضيق الوقت اذا يجب عليه ان يبادر، ما بادر. ثم الكلمة الساعة 5 ان الوقت واسع وليس بضيق، هنا ادعوا ان الاجماع قائم على انه آثم، هذا آثم، وهذا يدل على حرمة التجري شرعا، والا فهو لم يترك واجبا، فلماذا آثم؟ هذا فرع استدلوا بها على حرمة التجري شرعا، ولكن الاستدلال باطل. بالنسبة الى وجوب الاتمام في الفرع الاول، من سافر وهو مغرر بنفسه فصلى تماما ثم انكشف عدم التغرير، بالنسبة الى المورد الاول هذا الحكم ليس من جهة التجري، بل لوجود موضوع الاتمام، موضوع الاتمام موجود وهو ظن الضرر. اذا ظننت بان هذا السفر فيه ضرر اذا يجب عليك الاتمام، هذا مو تجري، هذا مو تجري. اذا قطعت بان السفر فيه ضرر او ظننت ان السفر فيه ضرر يجب عليك ان لا تسافر. هذا الظن الضرر موضوع عدم السفر، فإذا سافر فعل حراما فيجب.
فيتم. فإذن أن خاف على عينه الرمد أفطر. خوف الضرر موضوع، خوف الضرر موضوع في الإفطار. فإذا خاف على عينه الرمد ولم يفطر فعل حراما، فعلم الحكم الشرعي. نعم كذلك خوف الضرر في السفر أو القطع بالضرر أو ظن الضرر، هذا هو موضوع لعدم السفر. فإذا سافر ترك الواجب فقد فعل حراما، طبعا متامعا قد فعل حراما، ترك الواجب ترك الواجب. إذا الفرض الأول والفرع الأول وجوب الإتمام ليس من جهة التجري بل لوجود موضوع الإتمام وهو ظن الضرر، والمغرر بنفسه ظن بالضرر، هذا المغرر بنفسه، فيجب الإتمام في الصلاة لأن الضرر المظنون قد يكون هلاك نفسه وقد يكون حكا لعرض عرضي او جهاد ماله او مال مؤمنين، وهذا الظن بالضرر موجب لتحريم السفر لكون السفر منافيا للحفظ الواجب عليه، فالسفر معصيه لنفسه. اما خلنا نفترض شيء اخر، لو كان سفره لملاقاة اخيه الملحد بالله، عند اخو ملحد بالله قال له اجى الى بغداد، هذا الملحد بالله يجب مقاطعته، يجب مقاطعته. مع هذا هو سافر لملاقاة اخيه الملحد بالله الذي يجب مقاطعته، فقطع بوجوده في بغداد او ظن بوجوده في بغداد فسافر، هذا السفر هذا سفر لم يكن فيه هلاك نفسه، لم يكن فيه هلك عرضه، لم يكن فيه جهاب مال مؤمنين، لكن بعدين لما ذهب الى بغداد تبين ان هذا الذي جاء الى بغداد اخاه المسلم مو الملحد، فهنا يحصل التجري. ولكن هنا ما في اجماع على اتمام الصلاة، هنا ما في اجماع. شوف الفرق الجد، الفرق في الفرع الاول اذا مغرر الكلام في اتمام الصلاة، لا حكمه الاتمام. في الفرع الاول اذا سافر مغررا بنفسه فكون يصلي تمام، بعدين تبين عدم التغرير هذا متجري قالوا، احنا قلنا هذا مو متجري لان هذا موضوع الاتمام حرمة السفر التي موضوعها ماذا؟ موضوع ظن الضرر او القطع بالضرر. راح نجيب مثال للتجري ونشوف هذا مثال التجري ما في اجماع على اتمام الصلاة، وهو اذا سافر لاجل قطعه او ظنه المعتبر على وجود اخاه الملحد في بغداد، هنا يجب مقاطعته، هنا سافر، هنا سافر، هنا اذا تبين ان الذي جاء الى بغداد بعد ذلك هو اخاه المسلم هنا هم عفو اجماع على اتمام الصلاة، مع انه لا تغرير لا ظن بهلاك نفسه ولا ظن بهش عرضه ولا ظن باتلاف مال مسلم ومؤمن، هنا لا اجماع على اتمام الصلاة هنا، لان ظن بالضرر ماكو لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، ظن بالضرر ماكو. فالسفر الى ضرر ما يكون محرم، ما يكون محرم شرعي. اما هنا في هذا المثال الثاني السفر يكون محرما عقليا، بعدين تبين انه هذا اقال مسلم، فهنا الاقوال مختلفة. قسم قال العبرة بالتمام بالمعصية ولن تحصل،
ولم تحفظ معقول. تحذير هذا اقول بسنجد ما سمعت يا واقعي. وبسنجد التمام بالمعصية اعتقادية وهنا معتقد المعصية اذا يتم الزين. هذا نعم هذا يقول يتم. اما بعضهم قال العبرة بالمعصية الحقيقية ولم تحصل معصية الواقعية. قسم قال العبرة بالتمام لأحدهما وقسم قال العبرة بالتمام بهما معا لأن المعصية المعقولة في الأخبار القائلة بالتمام لا تصدق إلا على الواقع الواصل فالتمام يكون باعتقاده وكون المعصية واقعية بالاعتقاد الواصل بالواقع الواصل. اذا الفرع الاول ليس الحكم فيه بالتمام من ناحية التجري. يبقى الفرع الثاني وهو الاثم في صورة من ظن ضيق الوقت فلم يصلي وحكم ان يبادر بعدين كتم سعة الوقت فهنا اثم. لا لو الاثم دليل على ان فعل حراما شرعيا. الجواب الاثم نحن قررناه وقبلناه للحكم العقلي لان فعله قبيح تعدي وهذا لا يدل على وجود الحكم الشرعي. اذا الفرع الثاني مو صحيح. نحن قبلنا العقاب على المتجري لان فعله قبيح ولكن انكرنا الحرمة الشرعية فهنا هذا الفرع يقرر العقاب والعقاب لا تلازمه الحرمة الشرعية لانه ثابت بحكم العقل لانه فعل الفعل القبيح الذي يعاقب عليه. يأتي الكلام على الباقي ان شاء الله.